أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. نحاول أن نقرأ منظومة الروايات في هذا الباب قراءة عامة، كأنه نحن والروايات ماذا نستفيد منها، ثم ندخل في تفاصيل المطالب التي بينا في الدرس السابق أنها محاور خلاف، يعني ليس كما قال سيد الخوئي بلا خلاف، لا، محاور الخلاف في المسألة كثيرة في خصوص هذه المسألة، ولا طبعا في تفاصيلها توجد خلافات أخرى. فالقراءة العامة في منظومة روايات الباب قلنا فيها الذي يقتضيه النظر في مجموع الروايات الواردة في المسألة أن الدية كانت في بداية التشريع 100 من الإبل، كما في رواية الصدوق السابقة اللي قرأناها أمس، اللي وصية النبي صلى الله لعلي عليه السلام أن 5 سنن سنها عبد المطلب في الجاهلية وأقرها الله في الإسلام، ومنها أن الدية سنها 100 من الإبل. فإذا هذا كان بحسب الأصل أن الدية 100 من الإبل، وتشهد لها صحيح الجميل قال أبو عبد الله عليه السلام الدية 100 من الإبل، نقطة السطر خلص، لا تناقش في التفاصيل. وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما عليهما السلام نفي جعل أي صنف آخر بأزائها، لا يوجد غير الإبل، قال عليه السلام هي 100 من الإبل الدية، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك. هم نقطة السطر، لا تتعب نفسك. ثم لما أصبح للمسلمين دولة مدنية متحضرة واقتصاد قائم على التجارة والأموال النقدية، تمصرت بلاد المسلمين، لم تعد عشائر وقبائل تسكن في البوادي، ولا أصبحت أمصار ومدن وتجارة وواردات، واقتصاد قائم على التجارة والأموال النقدية، جعل صنف آخر تتأدى به الدية مضافا للإبل، وهو 1000 دينار من الذهب و10,000 درهم، جعل النقد بأزاء أيضا ومع الإبل، مراعيا المناسبة بالقيمة مع 100 من الإبل، مراعي القيمة المناسبة لـ100 من الإبل، حيث قدرت قيمة البعير الواحد يومئذ بـ10 دنانير كمعدل، فـ100 من الإبل 1000 دينار، فجعلت الدية 1000 دينار، والبعير الواحد بـ100 درهم، فجعلت الدية 10,000 درهم. لذا نسب الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج هذا التوسيع في أصناف الدية إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هو الذي قام بذلك. طبعا في بعض المصادر العامة من ينسبه هذا هامش هنا للاطلاع إلى عمر بن الخطاب، إذ روى الشعبي أن عمر جعل على أهل الذهب 1000 دينار، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن عمر قام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة. ممكن الجمع كوجه أن هذا كان بمشورة من أمير المؤمنين، فالجعل إذن هو لأمير المؤمنين، لكن اللسان إذا صحت هذه، ولا نحن في روايتنا غير ذلك، وهذه كثيرا ما حصل. شؤون الدولة الإسلامية وترتيبها وتنظيمها كان الإمام علي يشير على عمر وهو الذي يقرر ذلك، لذلك قلنا ولا يبعد أنه فعل ذلك بمشورة أمير المؤمنين عليه السلام، كما في قضايا كثيرة أخرى من شؤون الدولة الإسلامية، ثم نسب الناس ذلك إليه إلى عمر، وإلا هو المشير عليه، قضية رأس السنة الهجرية، وضع التاريخ، قضية السك يعني العملة إلى آخره. ومن المتوقع أنه حصلت حاجة لهذا التقنين في زمان عمر للتغيرات الاقتصادية التي حصلت لمجموع الدولة. إذن هذا أكثر من شاهد على أن الدية كانت بالأصل هي 100 من الإبل، ثم توسعت إلى 1000 دينار و10,000 درهم. وكذا أيضا في رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فقلت إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم. قال الحكم: فقال عليه السلام: إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام، فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق، فالجعل إذن هذه التوسعة بالدية إلى الذهب وإلى الفضة كان من أمير المؤمنين عليه السلام. قال الحكم: قلت: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم؟ هل هذا انتقال بالدية من الإبل إلى الدينار والدرهم أم لا؟ أم في عرضها وأزائها؟ فما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم، إبل أو ورق؟ فقال عليه السلام: الإبل اليوم مثل الورق، تبدأ نفس الشيء، بل هي أفضل من الورق في الدية، أقوى. إنهم كانوا يأخذون منهم في دية الخطأ 100 من الإبل، يحسب لكل بعير 100 درهم، فذلك 10,000. قلت: فما أسنان 100 بعير؟ قال: ما حال عليه الحول ذكران كلها. هذا تفاصيل في أسنان الإبل، وهل يشترط أن تكون ذكران إلى غيره. إذن هذا وارد أيضا في عدة روايات، قضية أن هذا التوسع بأصلها في الدية إنما كان جعل من أمير المؤمنين عليه السلام. هنا ملاحظة إذن أشرنا في الهامش، لأن نحن قلنا وكذا في رواية الحكم بن عتيبة. سيد هاشم قدس نفسه في قراءات فقهية معاصرة وصفها بالصحيحة هذه الرواية في أكثر من موضع من بحثه، وصفها بالصحيحة، وهي سندها إلى الحكم بن عتيبة صحيح، لكن الحكم لم يرد فيه توثيق، بل الموجود في كتب الرجال أنه من فقهاء العامة، وقال عنه الكشي أنه كان بتريا، وروى الكشي أيضا روايات تشير إلى ذمه، وأن الإمام الصادق قال عنه أنه كذب على أبي الباقر عليه السلام. فمن أين وصفها سيد الهاشمي بالصحيحة؟ نعم، قال محدث النوري في خاتمة المستدرك على وثق حكم ابن عتيبة، بأي وجه؟ برواية الأجلة عنه، وهذا كما نعلم ليس من طرق التوثيق، ولا نعتمد على أن مجرد رواية الأجلة عنه كافي للتوثيق، خصوصا مع وجود هذه الروايات التي يقول بها كذبة على أبي. هل من وجه آخر لتوثيق لقبول رواية الحكم بن عتيبة؟ لأن له رواية مفصلة مهمة في هذا باب الديات حقيقة، يعني إذا وصلنا إلى توثيقه أو قبول روايته على الأقل شيء مفيد. له أكثر من رواية مفصلة في باب الديات، ومنها هذه الذي نقلنا منها أكثر من مقطع. إذن نحن سميناها رواية الحكم بن عتيبة، لأن بحسب الطرق الموجودة للتوثيق لم يرد فيه توثيق، بالعكس ورد فيه ذم وتكذيب. فهذا الهامش الذي نقرأه هي ملخص فكرته. وصفها هاي رواية الحكم بن عتيبة بعض الأعلام المعاصرين قدس سره في عدة مواضع من بحثه في قراءات فقهية معاصرة بالصحة، وسندها كذلك كل إلا من جهة الحكم بن عتيبة، فإنه من فقهاء العامة بحسب ابن فضال قال ذلك، وعده الكشي في البترية، وإن روت بعض مصادر العامة أنه كان يتشيع ويفضل عليا على الأولين، إلا أن الذهبي في سير أعلام النبلاء نفى ذلك. فالحكم إذن لم تثبت وثاقته، بل رويت عدة أحاديث في ذمه وانحرافه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، راجعها في رجال الكشي، إلا أن المحدث النوري وثقه باعتبار رواية الأجلة عنه في خاتمة المستدرك، وهو طريق غير كاف للتوثيق، خصوصا مع ما ورد في بعض روايات الكشي أن الإمام الصادق عليه السلام شهد بكذبه على أبي جعفر، في حادثة معينة قيل له أن الحكم قال كذا، قال كذب على أبي، كذب على أبي الحكم ابن عتيبة. لكن نحن علقنا على ذلك، قلنا ولعل هذه الشهادة صدرت تقية من الإمام أن الحكم كذب على أبي. لماذا قلنا ذلك؟ لأن راويها وهو زرارة الذي روى هذا قال لما خرج من الإمام الصادق قال ما أرى الحكم كذب على أبي الإمام الباقر عليه السلام. هكذا علق زرارة على تكذيب الإمام الصادق للحكم، فمعنى فاهمها زرارة أن هذا التكذيب ليس حقيقيا. فهذا الكذب الذي يعني قيل عن الحكم يمكن أن نجيبه بشكل أو أي شكل آخر، المهم أن زرارة هو كان شاهد الحدث وهو يعرف تفاصيل وسمع الإمام يقول كذب الحكم على أبي، لما قام قال ما أرى الحكم كذب على أبي. إذن هاي سفت خطوة لكي ننفي هذا تكذيب الحكم. وتدل بعض الروايات على أن الإمامين السجاد والباقر عليهما السلام كانا ينفتحان عليه بالخصوصيات، وهذا معنى شأن ليس. فقد روى الحكم حديثا عن الإمام السجاد عليه السلام في باب أن الأئمة عليهم السلام محدثون مفهمون في الكافي الجزء الأول 270، وفي نفس الباب يعني يتحدث الإمام السجاد مع الحكم بأن الأئمة محدثون، هذا لا يتحدث به إلا مع الخواص، أو على الأقل يعني إذا مو خواص بس الذي يفهمون حقيقة الأئمة ويعرفون منزلتهم، هذا في هذا الباب تجدونه في الكافي. وفي نفس الباب روى عبيد بن زرارة قال أرسل أبو جعفر عليه السلام إلى زرارة أن يعلم الحكم بن عتيبة أن أوصياء محمد عليه السلام محدثون. شنو الداعي له الاهتمام مثلا ويرسل لزرارة ويقول ذلك؟ ونقل النجاشي إكرام الإمام الباقر عليه السلام للحكم، فقد روى بسنده عن عذافر الصيرفي قال كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر عليه السلام فجعل يسأله، وكان أبو جعفر عليه السلام له مكرما، محل الشاهد، وكان مكرما للحكم. فاختلف في شيء فقال أبو جعفر عليه السلام يا بني قم فأخرج كتاب علي، فأخرج كتابا مدروجا عظيما وفتحه وجعل ينظر حتى أخرج المسألة، فقال أبو جعفر عليه السلام هذا خط علي عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقبل على الحكم وقال يا أبا محمد اذهب أنت وسلم وأبو المقدام حيث شئتم يمينا وشمالا، فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل عليه السلام. هذا في رجال النجاشي ليس بعنوان الحكم بن عتيبة لم أجد، وإنما تحت عنوان محمد بن عذافر باعتبار أن الراوي هو عذافر الصيرفي أبو محمد، فليبحث عن هذا يجده في ترجمة محمد بن عذافر، لا يوجد عنوان للحكم ابن عتيبة. هذا إذن هامش جعلنا لأنه لفت انتباهي تسميتها بالصحيحة، لذلك رغم هذه القرائن اللي جمعناها علقت قلت أقول على أي حال رغم جمعنا هذه لكي يعني نفهم وجها توصيفها بالصحيحة عند سيد الهاشمي قدس النفس، أقول على أي حال فإن هذه القرائن لا ترقى برواية الحكم الحكم العفو إلى مستوى الصحيحة. قرائن نعم ربما، لكن أن تصل، ولم يبين طبعا سيد الهاشمي أعتقد كان المفروض أن يبين لنا أنك وصفتها بالصحيحة رغم هذا الخلل، كان المفروض أن يحرر فمطلبا يوضح لنا لماذا سماها صحيحة، هل اكتفى بتوثيق محدث النوري الذي وثقه برواية الأجلة عنه؟ هذا لا يبني عليه هكذا أظن، يعني ما أعرف مباني الرجالية أو يبني عليه. مهم، فإذا الآن بعد هذا الهامش الرجالي نعود إلى المطلب الأصلي، حيث قلنا أن دية الإبل كانت بحسب الأصل دية القتل كانت 100 من الإبل، ثم وسعت من قبل أمير المؤمنين عليه السلام إلى 1000 دينار و10,000 درهم. فهذه التوسعة، نعود إلى الأصل، فهذه التوسعة إلى الأصناف الأخرى إجراء حكومي قام به ولي الأمر في الدولة الإسلامية، بل صرحت بذلك رواية ظريف بن ناصح في كتابه، له كتاب في الديات ينقلون عنه كثيرا في كتاب الديات، مرت علينا خلال البحوث السابقة روايات عنه، في كتابه في الديات المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، أن الكتاب كتاب ظريف في الديات المروي عن أمير عليه السلام عرض على أبي عبد الله عليه السلام، قال فعلق الإمام الصادق، قال أفتى أمير المؤمنين عليه السلام فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورؤوس أجناده. فإذن هو إجراء حكومي، أراد أن يوحد بلاد الإسلامية، كتب إلى عماله ولاته أن يجعلوا الديات هكذا كتقنين كإجراء حكومي حتى تصير مواكبة للدولة الإسلامية مع التطورات والتحديثات، ولا تبقى على فقط الإبل. إذن هذا يصرح في هذه الرواية على أن هذا كان إجراء حكوميا بعث به الإمام إلى رؤوس أجناده وأمرائه. وقد وردت الروايات المعتبرة في صحة هذا الكتاب، كتاب ظريف بن ناصح، ففي صحيحة يونس وابن فضال قال عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال هو صحيح، كل ما فيه صحيح كتاب الديات، ولذلك هو معتبر لدى الفقهاء. إذن هذا كان إجراء حكوميا مدنيا. وقد ذكرنا نظير هذا التحول المدني في اعتبار في جملة المسائل، واحدة منها إذا نتذكر في اعتبار المد وزنا مع أنه كيل، ذكرنا هذا في مسألة منذ سنوات، المد لغة هو أن تمد يديك فتملأهما، فإذا هو بحسب المصطلح اليوم المد حجم، كيف أصبح وزنا 3/4 الكيلو ونقول المد 3/4 الكيلو؟ المد لغة وعرفا ومصطلحا هو حجم، وهو ما تستوعب اليدان إذا مدهما، كيف تحول إلى وزن؟ هذا من التحولات الحضارية في تاريخ الدولة الإسلامية، علينا أن نرجع. وفعلا فقهاء ليتذكر مسألة شككوا، شيخ حسين الحلي كان يشكك بأن المد 3/4 الكيلو، توقف في ذلك لأن المد كيل شيله تكيله الحنطة بالمد، لماذا تقابلوها بالوزن؟ خنت أغرف مد 1 مد 2، وجوه ناولناها في بحث سابق. فذن مثل هذه التحولات المدنية في تاريخ الدولة الإسلامية حصلت في جملة من الأمور طبعا. واليوم طبعا احنا هذا التحول للغرام، احنا في مسألتنا نبهنا أننا نشهد اليوم تحولا إلى الغرام، لأن كان التحول وزنا من المد إلى الأوزان السابقة إلى المثقال وإلى الكذا، فالتحويل إلى الغرام هاي مسؤولية هذا الجيل المعاصر، كيف أصبحت 3/4 الكيلو؟ لابد أن يعرف أصل، لأن ستأتي أجيال بعدنا ما تعرف هذا التحول اللي صار وما تشهد، تأخذ مسلم، كما نحن لم نشهد زمان التحول ذاك، أخذناها مسلم عن السابقين، هل هو صح أو غلط؟ فاتنا بعد ما نقدر نرجع بال، لابد أن نسجل وندون هذه التحولات حتى تكون وثيقة بيد الأجيال الآتية تعرف كيف حصل هذا التحول. إذن وقد ذكرنا نظير هذا التحول في اعتبار المد وزنا مع أنه كيل بحسب الأصل، لكن الدقة في التبادلات التجارية وتمدن المجتمع اقتضى هذا التحول بأمر الشارع المقدس. ولعل بعض الشواهد تشير إلى احتمال أن هذه التوسعة في بعض أصناف الدية حصلت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، حين ودى قتل بني جذيمة بالمال كما تصرح به بعض السير. ولعل رسول الله صلى الله عليه وآله ودى قتل بني جذيمة بالإبل وعوضهم عن الممتلكات التالفة بالمال، حادثة نشير إليها، ذكرنا ما يهمنا منها في الهامش من سير النبوية ومنها سيرة ابن إسحاق. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعيا الإسلام ولم يبعثه مقاتلا، ومعه قبائل من العرب، فوطأوا بني جذيمة بن عامر بن عبد منات بن كنانة، فلما رآه القوم مسلح وجيش أخذ السلاح، فقال خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا. فوضع القوم سلاحهم لقول خالد آمنوا. فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد فكتفوا، ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم. فلما انتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب فقال: يا علي، أخرج إلى هؤلاء القوم بني جذيمة فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال، محل الشاهد جواها خطين، ومعه مال لأن ذهب يريد يعطي دية لقتله. فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فودى لهم الدماء قتلى والجرحى وما أصيب لهم من الأموال حتى الممتلكات التي تلفت، حتى أنه ليدي ميلغة الكلب، حتى هذه أعطاهم دية عنها، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من المال. علي بن أبي طالب فقال لهم على حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقية من المال احتياطا لرسول الله صلى الله عليه وآله مما لا يعلم ولا تعلمون. ففعل، ثم رجع إلى رسول، كاشف الكرب عن رسول الله، كاشف هم رسول الله، مو بس بالمعارك، لا حتى في مثل هذه المشاكل والمعضلات. ففعل ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره الخبر فقال: أصبت وأحسنت. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حتى إنه ليرى ما تحت منكبيه، يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن وليد 3 مرات. محل الشاهد إذن مال، أخذ علي دية للقتلى مالا، فإذا قضية 100 من الإبل تحولها بالدية إلى مال. ربما يكون هذا الكلام شاهد على أنه من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد تقول لا، أنا تركت احتمال، قد تقول أن المال عنوان عام، حتى الإبل تسمى مالا، ما المانع؟ فيمكن الإمام علي أخذ مالا من الإبل ومن النقد، عن القتلى دفع إبل، وعن الممتلكات المتلفة دفع مالا، يمكن، فلذلك تركتها احتمالا. وقلت هنا: ولعل رسول الله صلى الله عليه وآله ودى قتلى بني جذيمة بالإبل القتلى وعوضهم عن الممتلكات التالفة بالمال حين فتك بهم خالد بن وليد بعد إعلان إسلامهم، فأرسل عليا ليدفع ديات القتلى وتعويض ما تلف من ممتلكات، حيث جعل النبي صلى الله عليه وآله موضعا خاصا لإبل الصدقة وربما الغنائم خارج المدينة. الكلام بعد فتح مكة. ورواية أيضا رزق، تدري مرات تجي الرواية رزق السهي من كتاب الحدود في حد المحارب. شنو علاقة موضوعنا؟ بس حقيقة بفائدة استفدناها هنا. لا أريد أن أنقل طبعا تفاصيلها، موجودة في الوسائل بالطبع 30 مجلد، مجلد 28 صفحة 310 أبواب حد المحارب، باب واحد حديث 7. جماعة كذا لجأوا للنبي إلى المدينة، سووا مشكلة، خلاص محل الشاهد بالأخير. فبعث النبي صلى الله عليه وآله بهم إلى إبل الصدقة. يظهر كان عنده كميات أعداد من الإبل، وكان اتخذ لها موضعا خارج المدينة ترعى به هذه إبل الصدقة، فيحتمل منها أخذ لكي يدفع دية بني جذيمة. يقول فبعث النبي صلى الله بهم بهؤلاء إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها، فلما برئوا واشتدوا إلى آخر الحديث. فيظهر أن النبي صلى الله عليه كان له هذا الشيء مما يرجح سهم استفادة عرضية، هم خلوها في ذهنكم لمرات نقرأ، لما نقرأ عن يعني الاقتصاد الإسلامي وشيء وأمور الدولة وتنظيمها، ينسبون جعل الدواوين وتأسيس الدواوين ومنه بيت المال إلى زمان عمر وما بعده. لا، سهل رواية شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ بيتا للمال وكان له محل موضع للإبل وموضع للأموال بيت المال. مما يرجح أن النبي صلى الله عليه وآله أول من اتخذ بيتا للمال في الإسلام، حيث اتسعت واردات الدولة الإسلامية بعد غزوة خيبر، خلافا للرأي النافي لذلك الذي ينسب تأسيس الدواوين إلى عمر. وإلا فمن أين جاء النبي صلى الله عليه وآله بالمال الذي ودى به بني جويمة وبالهدايا والجوائز التي كان يصل بها الوفود الزائرة؟ اقرأ في عام الوفود، تجي القبيلة الفلانية وأعطاها هدية والقبيلة وأعطاها جائزة، هاي من أين كان يأتي بها؟ لابد عنده بيت مال، لكن بيت مال في المدينة للنقد للأموال، وخارج المدينة للأنعام للإبل اللي دفع منها. هذه إذن ما زلنا نحن في القراءة العامة لمنظومة الروايات في الباب. ولا ينافي هذا الجعل، الآن نريد أن نقول شيء، أنه الآن أنت تقول اتسعت في زمان أمير المؤمنين، في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول اتسعت الدية من قضية إبل، انحصارها بالإبل، إلى النقدين الذهب والفضة. إذن ما رأيك في هذه الروايات أنه اللي قرأناها قبل قليل؟ نجيب عن ليش. ولا ينافي هذا الجعل وهذه التوسعة ما ورد في صحيحة زرارة من قوله عليه السلام في الدية هي 100 من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك. هذا وين تنفي هنا للقطع بإجزاء دفع الدنانير، ونقطع بذلك والروايات تشهد بذلك، وقبل الإمام الباقر كان ذلك، فما معنى هذا؟ ولعل المراد أن الدنانير لم تكن الأصل في تشريع الدية وإنما الإبل. هذا ربما نحمل كلام الإمام الصادق عليه السلام في صحيح الزرارة على هذا المعنى للقطع بإجزاء دفع، فلعل المراد إذن أن الدنانير لم تكن الأصل في تشريع الدية، وهذا الذي قلناه في البداية، كان الأصل 100 من الإبل وإنما الإبل، ثم جعلت الدنانير بقيمة الإبل المتعارفة لتمكين الجاني من الأداء. فالإمام هذا نحمل الكلام على أنه نعم الإبل هي الأصل، وإنما جعلت تلك بما، فالأصل إذن في مقدار الدية أن تكون 100 من الإبل أو 1000 دينار الذي هو مثقال شرعي ذهبا، ثم عدل الدينار بالدراهم، وكان سعر الصرف الأصلي 10 دراهم لكل دينار. هاي أيضا توسعة أخرى صارت مراعاة لوضع أهل المدن والأمصار، وعدلت الإبل بالبقر والغنم بحسب القيمة المتعارفة في السوق مراعاة لأهل الأرياف، بس أهل البوادي خو عندهم إبل، أهل القرى والأرياف والبساتين، وذولا يربون بقرا يربون غنما، ليس عندهم إبل. فوسعت إذن إلى هذه الأصناف. وقد صرحت بذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أيضا قرأناه. ولوحظ في هذه المعادلة قيمة الأصناف بمعدل السعر المتعارف. الإبل كم بقرة تساوي؟ البعير بقرتين، فإذا المئة من الإبل 200 بقرة. البعير كم يعادل من الغنم؟ 10. إذن 1000 شاة الدية مقابل 100 من الإبل. فكان يومئذ معدل سعر الشاة دينارا أو 10 دراهم، فالألف دينار 1000 شاة، أو بالدراهم أو 10 دراهم، يمكن بالمكاسب. تتذكرون هذه الرواية، رواية عروة البارقي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وقال اشتري لي شاة. كان معدل سعر الشاة دينارا، هو خص ذهب واشترى الشاة بنصف دينار وباعها بدينار، وهذا الرواية اللي نقرأها بالمكاسب، والنبي بارك له صفقة يمينه، رواية الموجودة في المكاسب. فمنها نستشف هذا على أن سعر الشاة كان دينارا، فلذلك 1000 دينار 1000 شاة، أو الشاة 10 دراهم، فالألف شاة يعني 10,000 درهم، صارت معادلة مقابل 100 من الإبل الأصل. فكان معدل سعر الشاة دينارا أو 10 دراهم كما في رواية عروة البارقي المعروفة في المكاسب، ومعدل سعر البعير 10 دنانير. هذا إذا مطلب الآن نريد نخطو خطوة أخرى، وهي كل مطالب نحتاجها إن شاء الله حينما ندخل في التفاصيل ونناقش الآراء الموجودة في المسألة هذه كلها، إنما نمهد بها. وقد صرحت عدة روايات، نقطة مهمة، بأن هذه البدائل يراعى فيها قيمة الأصل. وصلت كأنك الآن إلى يعني محل النزاع، يراعى فيها قيمة الأصل. يعني تريد أن تقول أن هذه الأصناف لم تأخذ على إطلاقها، يعني 10,000 درهم مو مطلقا، 1000 شاة مو مطلقا، وإنما يراعى فيها قيمة 100 بعير. استحضر نؤجله الآن، قلنا ما زلنا في القراءة العامة للروايات، خلينا نشوف ماذا نستفيد منها، وبعدين نسمع من الفقهاء ما يقولون ونرى إن شاء الله تعالى. كالأفكار التي قدمناها أمس، قدمنا فكرة عامة وهي الحرمة المشددة للدماء في الشريعة، فكرة ادخرها، الدية المغلظة والعقوبة المغلظة على من يسفك الدماء، أنظمها عندك هاي تستفيد منها. وقد صرحت عدة روايات بأن هذه البدائل يراعى فيها قيمة الأصل. ففي صحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وإن كان في أرض فيها الدنانير ف1000 دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل ف100 من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك. لاحظ بحساب ذلك 12,000 درهما ليس 10,000. وفي رواية أبي بصير قال: دية الرجل 100 من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فإن لم يكن 1000 كبش. وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقيمة كل بعير قيمة، يتحدث عن قيمة معادلة، وقيمة كل بعير 120 درهما وليس 100 درهم أو 10 دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب وهي المسنة من الإبل 20 شاة. وفي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: فإن قبل أصحاب العمد الدية، حقهم الأول القصاص، كم لهم؟ قال: 100 من الإبل، إلا أن يصطلحوا يتراضوا على مال أو ما شاءوا ذلك. وفي صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية العمد، فقال 100 من فحولة الإبل المسان مسنة، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل 20 من فحولة الغنم وليس 10. وفي رواية الحاكم بن عتيبة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الإبل اليوم مثل الورق، بل هي أفضل من الورق في الدية. مسألة إذن كنت لاحظ القيمة والأفضل. وفي صحيحة ابن الحجاج المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقيمة الدينار، يتحدث عن قيمة معادلة، 10 دراهم. هاي إذن مجموعة من الروايات التي تؤكد على أنه يلاحظ في أصناف الدية قيمة الأصل في التشريع الذي كان وهو 100 من الإبل. لماذا حصل هذا التأكيد على القيمة؟ هل هذا التبدل بالقيمة السوقية اليوم حصل؟ لا، هذا موجود من زمان المعصومين، ولذلك صار تأكيد وتركيز على قضية ملاحظة القيمة، هذه ننتبه لها. وإنما حصل التأكيد على القيمة المعادلة للأصناف البديلة لأن سعر السوق كان يتغير تغيرا كبيرا لا يتسامح به العرف، كالذي ورد في رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي. هنا تفيدنا جملة من روايات في باب الصرف في كتاب التجارة، أبواب بيع الصرف. لأن بيع الصرف تدري هو حديث عن من؟ عن سعر العملة وتغير سعر العملة وتقلبات السوق. فاستفدنا من عدة روايات لكي نأخذ فكرة عما كان يجري في زمان المعصومين سلام الله عليهم من اختلاف سعر السوق، كالذي ورد في رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه شركائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه، يقول لبدأ الدنانير أعطني القد ورق، وهو يوم قبضت حينما سلمها للشريك 7.5 بالدينار، كان سعر الدينار 7 إلى 7.5 درهم، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق يقول رجع لي وليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر ونحوه، يقول له هاك كم درهم وبعدين نتحاسب، يقول له مو أطلبك اللي درهم اعطيني، هو بالدنانير أصلا أخذها، اعطيني 100 درهم 200 درهم على الحساب، فيحسب لي اياه على 7.5. ثم يتغير السعر قبل ان يحتسبها، قبل ان يتحاسبها يقول له تعال شوف انا اعطيتك هالقد دنانير، يعني هالقد دراهم اطلبك، انت اعطيتني ذاك اليوم هالقد دراهم، ايش قد بعد لي كم درهم يمك؟ يقول لما يجون يتحاسبون حتى يصفون الحساب بينهم، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبها حتى صارت الورق 12 دينار، 7.5 × 12، نصف المقدار تغير 50%، ما يتسامح به عرفا. هل يصلح ذلك؟ لا، وإنما هي بالسعر الأول حين قبض كان 7.5 بدينار، قال إذا وقع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره، كيف كان الصروف فلا بأس. أكيد هذا المسألة هناك نشرحها في كتاب البيع ونعرف ماذا هو المقصود، لأن أكيد هو السعر المطلوب هو السعر الذي جرى عليه العقد واللي تراضوا عليه، أما بعدين كيف يتغير حين التسليم بالأقساط أو بالجملة هذا شيء آخر. وتجد روايات كثيرة في أبواب بيع الصرف صريحة بتغير قيمة العملة، لذا تشترط تعيين سعر الصرف حين العقد في المعاملات، يقول له بالعقد ثبت انت تطلب دنانير تتحولها الى دراهم في ذمته، ثبت بيه سعر الدينار اليوم كذا درهم، اذا تحول ذمتك من كذا دينار الى كذا درهم، حتى انقطع الكلام عن الدينار الاصلي صار الذمة مشغولة بالدراهم. هل قد الأئمة اشترطوا؟ لأن السعر يتغير، ها تغير فاحش كما واضح من الروايات، هكذا كان السوق يومئذ، هي قضية تغير القيمة مو الآن، لا في ذلك الزمان كان موجود. على كل إن شاء الله تأتي. بقية بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.